المريض النفسي بين الأطباء وبين الرقاة.
نبية شارك فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، هو الدكتور طارق بن علي الحبيب، تقديم الدكتور إبراهيم أبو عبد.
وسلم على عبد الله ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي دين ودنيا. أيها الإخوة والأخوات، نعم الله علينا في هذه الدنيا كثيرة، ومن نعم الله علينا هذه الصحة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، تاج بارز ظاهر. والعبد في هذه الدنيا معرض لأن يصاب ببعض الأمراض والأوصاف والأوبئة، فإن أصيب بمرض عضوي توجه إلى المستشفى وإلى الطبيب يبحث عن علاج مرضه ويبحث عن الشفاء بإذن الله عز وجل. ولكن المريض النفسي الذي يصاب بمرض نفسي يبقى حائرا مترددا، وربما ذهب إلى الطبيب النفسي لتشخيص حالته وعلاجه، وربما ذهب إلى راق وقارئ لي أيضا يقرأ عليه ويشخص حالته، فهو حائر متردد بين هذا وذلك. أيها الإخوة، موضوع حلقتنا المريض النفسي بين الأطباء وبين الرقاة. وباسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي وأرحب في ضيفي حلقتنا المشاركين معنا في هذه الحلقة، سعادة الأستاذ الدكتور طارق بن علي الحبيب، استشاري وأستاذ الطب النفسي المساعد ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بالرياض. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. ومعنا أيضا زميلنا الأستاذ عبد الرحمن الحيد يقوم بنقل هذا الحوار بلغة الإشارة إلى إخواننا الذين يفهمون بهذه اللغة. وباسمي إخواني جميعا، باسمي وباسمهم وباسم الإخوة الفنيين معنا في الاستوديو، أحييكم أيها الإخوة والأخوات، وأرحب بمشاركاتكم، وأرحب بتعقيباتكم وتعليقاتكم، وأرجو أن يكون فيما يأتي من اتصالات أو رسائل عبر الفات ما يسهم في إثراء هذا الموضوع. وأرجو أيضا أن لا يكون هناك تركيز على الطبيب النفسي الموجود معنا بالأسئلة حول الأمراض النفسية، وإنما يكون هناك طرح للمحاور التي سنطرحها الآن، لأننا سنتناول عدد من المحاور. سنتحدث عن الجذور التاريخية للمرض النفسي، وسنتحدث أيضا عن العلاقة بين المرض الطبيب النفسي والراقي. هل هناك يعني تعارض بين أخذ الدواء وأخذ الرقية؟ هل الرقية خاصة بالمرض النفسي أو أنها له وللمرض العضوي؟ محاور متعددة سوف نتناولها مع ضيوف حلقتنا. أحييكم مرة أخرى وأدعوكم للمشاركة بالحوار والاتصال والتعقيد والتعليق والإضافة، شاكرا لكم سلفا إسهاماتكم. دكتور طارق، أود كمدخل لهذه القضية أن تجيبوا على هذا الاتصال. هل الطب النفسي هو علم له جذور تاريخية في تاريخنا الإسلامي، أم أنه كما يقول البعض هو علم غربي جاءنا من الغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ابتداء اقدم الشكر الجزيل للفجير السعودي الاخ الفاضل الدكتور ابراهيم المعاذ على اختيار هذا الموضوع الحساس الذي عانى الناس منه الكثير في الحقيقه. الطب النفسي في الحقيقه له تاريخ قديم، قدم التاريخ الطب النفسي قدم الانسان نفسه على ذات الوجود. فالدلائل الاثريه تدل على ان الانسان في العصر الحجري كان يبحث ويحاول ان يفهم معنى الطب النفسي والامراض النفسيه حسب القدرات المتاحه لذلك الانسان في ذلك العصر. فقد دلت بعض الدلائل الاثريه ان الانسان كان يحاول ان يفتح ثقوب في مخ الانسان او في عقل او في راس الانسان المصاب بالامراض النفسيه لكي تخرج الارواح الحديثه بداخل ذلك الراس. تقدم الطب النفسي تدريجيا وارى ان الطب النفسي مر من ثلاث مراحل عبر التاريخ. المرحله الاولى هي مرحلة الحضارات القديمة، يعني بها مصر القديمة والحضارات الآشورية والبابلية والصينية والهندية. كان الطب النفسي في تلك الفترة يعتمد على الخبرة الخاصة فقط، وكان يعلم مسائل عامة كالوجود والطبيعة ومغرض الطبيعة والأخلاق. انتقلت هذه المرحلة التي لم تثبت كثيرا في الحقيقة الطب النفسي وعلم النفس والعلوم النفسية بشكل كبير إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة حساسة وكان كلها المرحلة العصور اليونانية والعربية. في هذه المرحلة تجد الأول اليونانية جالينوس وأبوكراط بشكل خاص ضافوا إضافات جيدة للطب النفسي وعلومه، ثم أتى العرب وأخذوا هذه العلوم وترجموها وأضافوا إليها، خصوصا أبو بكر الرازي وابن سينا ومجموعة من العلماء الكبار، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانت لهم إضافات جيدة، وحتى بعض الجراحين المسلمين، وهذا الشيء غريب مثل الزهراني كانت لهم إضافات حتى في الطب النفسي. كان هناك اعتماد على الخبرة الكلينيكية والتجريبية. أما المرحلة الثالثة من التاريخ فهي المرحلة التي تعتمد على البحث العلمي البيولوجي، وهي المرحلة في العصر الحاضر، وهي التي تنتمي إلى العالم الغربي في عصر الحديث. مر بهذه المراحل الأمة الإسلامية كان إتحاد جيد في الحقيقة والوفاق، ولك تتخيل أنه في أول قرن من تاريخ هذه الأمة أن يبنى مستشفى النفسي، وهذه بادرة طيبة، ثم بنيت على منواله مستشفيات كثيرة. هذا كان في دمشق في عهد الدولة الأموية في عام 93 هجرية على وجه الوليد بن عبد الملك، ثم بدأت تطورت الأمور حتى في الدولة العباسية في 151 هجرية بنيت أيضا أقسام نفسية، ثم تطورت شيئا فشيئا حتى بنيت مستشفى قرويين النصر في القرن السابع الهجري، وهو مستشفى عظيم في الحقيقة، وكان مؤلف من أربعة أقسام، إحداها للباطنة والآخر للجراحة والثالث طب العيون أو الكحاوي كما كانوا يسمونه في السابق، والرابع للأمراض النفسية. في ذلك الوقت الذي لم توجد أقسام الأمراض النفسية في المستشفيات المعاصرة إلا قبل عدة قرون من الزمن، بل مرة كانوا يعزلون في الطريق. الأمر أيضا أنه في هذه الفترة الزاهرة من تاريخ أمتنا الإسلامية أن المريض في العالم الغربي ماذا كان يفعل فيه؟ كان يجوز ويجلد. لماذا؟ لأن الشبع يظنون، لأن التجميع والجلد هذا يخفف حدة المرض النفسي. لكن يدور الزمن وتدور الدورة ويتطور الطب النفسي في العالم الغربي، ونعود نحن لنمارس بعض الممارسات التي مارسها بعض المفعولين والسحرة البعيدة كل البعد عن دين الإسلامي.
شكرا لفضائلك شيخ عبد الله. طبعا ونحن نتحدث عن الأمراض النفسية والمرض النفسي والمريض النفسي، ترى أيضا باختصار ما أسباب الأمراض النفسية؟ حقيقة مدخل أيضا نعرف ما أسباب إصابة الإنسان معروف الأمراض العضوية، يعني أسبابها قد تكون معلومة معروفة، لكن ما أسباب الإصابة بالأمراض النفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منذ أن أهبط الله آدم إلى الأرض ومعه الرسالة، ولذلك لا يوجد عصر من العصور ليس فيه نور من رب العالمين، ولكن هذا النور الذي نزل من رب العالمين تحجبه عن كثير من الناس ظلمات الشياطين، ظلمات الذنوب، ولهذا ليس هناك نحن يعني فقهاء الشريعة لا نعرف عصر حجري ولا نعرف عصر ما قبل الرسالات ولا نعرف شيئا من هذا. كل الذي عندنا أن الله منذ أن أنزل آدم وأن أنزل معه النور فقال نظام كوني لا يتغير أبدا، قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا قانون إلهي رب العالمين أنزله مع آدم والشيطان عندما هبط إلى الأرض. الأمراض النفسية المتأمل في القرآن الكريم يجد أن أهم أسباب هذه الذنوب. رب العالمين يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويجد أن أعظم علاج لها هو في القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وليس معنى أن القرآن من علاجها في القرآن أنك ما تروح للطبيب النفسي، لا، ذهابك للطبيب النفسي تطبيق للقرآن، لأن هذا من العمل بالأسباب. فالقرآن الكريم أكد على وسائل العلاج لجميع الأمراض النفسية، لكن من هذه الوسائل قراءة القرآن وهو الذي يقوم به الرقاة، ومنها تدبر القرآن وهو أعظم عبادة تغذي القلوب ويحصل بها للقلب الطمأنينة، وهذه مفقودة عند كثير من الرقاة. الرقاة الآن يقرؤون ولا ينصحون الناس بقراءة القرآن وتدبر. رب العالمين يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع أمر أفزع أمر يلجأ لأي شيء، للصلاة والدعاء. ولهذا القرآن الكريم عندما ذكر الأمراض النفسية ذكر بعضها، منها الهلع، الحرص على الدنيا، اليأس من رحمة الله، الغلو وتكفير الناس والاعتدال عن الناس، الطموح الزائد الذي يوصل الإنسان إلى الاكتئاب، الوسوسة، كل هذه وضع لها علاج القرآن الكريم. لكن ما ينتدى إليه إلا بالتدبر والاستفادة من القرآن والرجوع إلى الذين يرجعك القرآن إليه. ولا ننسى أن عيادات الطب النفسي هي مما يأمر به القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الذي يغير لنا القرآن تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ويقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، إلا داء واحد هو داء الحرام بجه النهاية، ما في أحد يبتعد عن موسى، الموت يأتي لجميع الناس كلهم. فالأمراض النفسية القرآن يعرفها ويعرف علاجها ويحث أتباعه على الإيمان الذي إذا وقر القلوب وصدقت الجوارح أضفى على القلب يقين وطمأنينة وهدوء. يقول رب العالمين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا بعض الله.
إذا نأخذ اتصال الأستاذ طارق. نعم يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك برضه. من اللي معي؟
معك علي الجري من الرياض.
تفضل يا حالي الله يرعاك.
في سؤال دكتور طارق.
تفضل. اليوم أسألك ممكن أسأل دكتور طارق. نعم.
دكتور بالنسبة هناك بعض الرقاة يعترضون.
من وين أخي من وين معك من الرياض؟
نعم. هناك بعض الرقاة يعترضون على ما يشرب لهم من حبوب مسكنة وأدوية من قبل الطبيب النفسي. وذلك بداعي من الأشياء التي تعطى من قبلهم تكفي للعلاج كالزيت والماء المقري. ما تعرف الدكتور على ذلك؟ وهل هناك تعاون بينك وبين الرقاة في بعض الحالات التي يشتبه انها ليست نفسيه؟ شكرا.
سؤال طيب علي والدكتور طارق سمع الحقيقه. نعم.
أنا اشكر الله على السؤال هذا وهو سؤال مهم في الحقيقه. بعض الرقاة تركض اخذ الحبوب ليس فقط كما تفضل الاخ علي انها انما لانها تمس احترام القران. هذا شيء من الاسباب تروح الرقاة. ولا ادري نقطه الرقاة اللي ليس لنا ذلك وأن الروح النفسية تمنع قراءة القرآن كأنهم لم يقرأوا قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان القرآن يفعل ذلك فكيف حدها وعقار النفسية يمنع من تأثير هذا القرآن؟ ومن خلق هذا الدواء هو الذي نزل هذا القرآن ويجعل فضله ونفعه في كل مكان. بعض الرقاة هداهم الله وفقهم الله سبحانه وتعالى يعترف لماذا؟ لأنه يعتقد أن الأدوية النفسية تجنب الجن في العروق وتحبس وتمنع هذا القرآن، وهذا لا دليل عليه في الحقيقة، ولن أقول أنه فكرة يعني خاطئة وسخيفة لأنها غريبة ويكفي فيها الغرابة. أنا مثلا في التعاون بين الرقاة عندي تعاون كبير جدا وعندي أبحاث كثيرة على هذا الموضوع، بعضها نشر بعضها لم ينشر ما في كتب وفي رسائل، وكثير أنا جوالي يحدث من مجموعة من الرقاد في أي لحظة يشتبون على حالة من الحالات أنا يتفقون عليه ونتناقش حول هذا الأمر. وفي تعاون كبير أدعو هذا التعاون أن يتم وأن يستمر ليس فقط مني أنا وإن مجموعة كبيرة من زملائي وأيضا من الرقاد، لكن هذا التعاون الذي يؤثر بضوابط الشرع وبضوابط العلم أن يؤثر بضوابط الشرع على به العلم الطبي فلا فائدة منه. أرجو ألا تكون عواطفنا هي التي تقودنا في هذا الأمر وتؤثر عليه وتجعلنا نحكم على الأمور من خلال العواطف والمشاعر ثم للأسف ننسبها إلى الدين والدين منها بريء وإنه من مجرد عواطف اجتماعية عند البعض.
التطرف من الأطباء النفسيين ومن الرقاة كله مذموم. نحن نجد الآن تطرف من بعض الأطباء النفسيين يزهدون بالرقية بالقرآن الكريم ويزهدون بالرقية بالأحاديث الشريفة، ونجد أيضا تطرف أيضا من بعض جهلة القراء في العلاجات النفسية، تجد يقول كل حبوب ما تنفع، ها هذه تفسد القراءة، هذه تمنع تأثير القرآن الكريم ثم تفضل الدكتور، وكل هذا في الواقع جهل، جهل من هؤلاء وجهل من هؤلاء. والحقيقة أن الطب النفسي في حاجة للقرآن الكريم، والقرآن الكريم يأمر بالطب النفسي. ونحن الآن نرى أن الغرب الآن بدأوا يهتمون بالوعظ الديني في السجون وفي الآن في مستشفيات الأمراض النفسية وفي غيره. الغرب هو الغرب الكافر الآن يأخذون الدعاء الوعاظ ويذهبون بهم إلى المرضى النفسيين وإلى المساجين وغير لما رأوا من أثر القرآن الكريم شريعة السماوية في إصلاح القلوب وإصلاح وشفاء هذه الأمراض المستعصية. فأنا أدعو من هذا المنبر الإخوة القراء وأدعو بعض الإخوة القراء وأدعو بعض الإخوة الأطباء أن يعرفوا أن ما عندهم يكمله ما عند الآخرين، يجب عليهم التعاون والتكاتف لدفع المريض ولا يكون الحسد هو المسيطر عليهم لينفردوا بالسوق ويصبح هؤلاء يذمون هؤلاء وهؤلاء يذمون هؤلاء. وسبحان الله هذا كان أهل الدنيا، أهل الدنيا لا يتحابون، كل يريد أن ينفرد الدنيا واحدة ثم يفرط من الدنيا واحدة.
كنت أريد الشيخ عبد الله الخليفة قبل أن فعلا أنه لا شك أنه فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة من كان، هذا كتاب الله عز وجل وهذا الحق، لكن ألا يكون المرض النفسي ابتلاء يكون رجل صالح ومستقيم على شرع الله عز وجل وخير بكل ما تحملت الخير معناه ومع هذا يبتلى، وهو ابتلاء لا يكون أيضا عقوبة وإنما ابتلاء بمرض نفسي ومرض عضوي. فودي أعرف رأي الشيخ وتعليق الشيخ على هذا.
هذه كلها تدور حول تفسير قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وفي تفسير حديث رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. نأتي لقول الله تعالى بما كسبت أيديكم، هل هو الكسب اللي هو كسب الذنوب أو الكسب اللي أعم من الذنوب؟ هذا فيه رأيين، لكن المتأمل لجميع الأمراض النفسية يجد أن للذنب فيها مدخل، وكذلك الأمراض العضوية يجد سبحان الله المتأمل حتى في الأمراض العضوية يجد أن للذنب فيها مدخل، وأن قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تجد الآن أغلب الأمراض النفسية لو أن المؤمن علق قلبه بالله أعرف من الدنيا، أنا الآن أراجعني للاستشارة كثير من الشباب السابق شابة يتأخر عنها الزواج زوجت اختها اللي اقل منها او نظيرتها يجيها قال ابو تعال. طيب انت ما تعرفين ربما في تخيرة التأخيرة خير ربما ان الله يجد الزوج احسن منه. تجد شاب يتخرج ما يحصل وظيفة يجي يتعب ويدوب. تجد شاب يرتب في الثانوية 3 سنوات. تجد واحد يفصل من عمله. هذه المصائب بدايات للأمراض النفسية لأنه يتعامل مع هذه المصائب بالصبر ويتغلب عليها بالطرق المشروعة اللي أمره رب العالمين بها. يفتح لآفاق لكن تغالبهم لا إما جزع إما كسل. الكسل معصية. إما النظر إلى من هو أعلى وليس النظر إلى من هو أسفل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث صحيح المتفق عليه لا تنظروا إلى من هو فوقكم انظروا إلى من هو أدنى فإنه أجزى ألا تنذروا نعمة الله عليكم. فتجد الأب بعض الفتيات يقول أختي تزوجتني أختي تزوجتني وأنا كذا وأنا حالتي تعبانة وأنا فقسمك ما تدري لعل الله يعوض هذا الصالحين لكون أنت بعد 20 سنة أغنى خواص ما تدري أنت. فالآن إذا اعتبرنا الذنوب لأنها من الذنوب عدم الصبر عدم الرضا بالقضاء والقدر عدم استغلال المتاح من المنافع. يعني أنت لما حرمك الله أشياء أتاح بك أشياء فتستغل هذه الأشياء وربما يكون لهذه الأشياء بركة. نحن نعرف القرآن الكريم ندرسه موسى عليه السلام خرج فريد قال لما نفع بنات الرجل الصالح وعوى إلى الظل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير مرة وبعد سنوات يرجع رأس من أعظم الناس يوسف عليه السلام يوسف وبعد سنوات يكون عزيز مصر. فنحن الآن ننظر من القصص المفيدة يعني لا أبو هريرة رضي الله عنه لما قدم المدينة اشتغل عند امرأة سمرة بنت غزوان وزعلها يوم من الأيام قالت والله السوق البعير حاسر حاسر مشيت أجيب راح يشتغل عندها تاجبها البعير ويركب من عليه حافي وحاسر الرأس. دارت الأيام وارتفع كان أبو هريرة والله أبو بكر أمارة البحرين ورجع وصار من أغنى الصحابة ومن كبارهم تزوج بنت غزوان. لما تزوجها قال لها والله نركب البعير والحقودين في البعير حافلة حافرة. فما هل يتعن الدنيا لو أن الناس الآن تتلك يعني أفقهم هذا المرأة مثلا التي تتلكت الآن تخاف من الموت. الموت إذا جاء الموت الآخرة خير من الدنيا. والله ما استفدنا الآن من الدنيا يا إخواني المؤمن الآن إذا انتقل يجد الأحباب. محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر إبراهيم الصحبة الطيبة الذين أنعم الله عليهم إذا كان الموت يجي إذن الآن أحمل نفسي عدم الرضا بقضاء الله وقدره. طيب أنا بالأجل لا يتعدى أبدا لا أتأخر عنه. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر واستغلال المتاح من أركان الإيمان.
هذا تعليق ضروري في الحقيقة.
نحن أصحاب الشريف فقط. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا الله يعافيك. من اللي معي؟
إبراهيم الفهد الأجور.
الله يحييك يا إبراهيم.
قبل إرسال السؤال الأجور.
سم.
أحب أن أشير إلى أن وقت برنامج يتزامن مع الصلاة في معظم المناطق.
إيه.
أحب الانتباه من النقطة هذه.
في بعض المناطق.
إيه نعم.
إيه نعم.
نحب أن تكون فائدة لجميع المناطق.
الله يجزاك خير يا
خصوصا البرنامج ممتع وفيه فائدة كثيرة للعامة.
الله يحفظ يا أخي إبراهيم.
سؤالي لفضيلة الشيخ عبد الله.
نعم.
ما هي الضوابط التي يجب أن يحل بها المريض الذي تتم الرقية عليه؟ هناك يعني بعض المرضى تجدهم مقصرين في العبادات ومرتكبين لبعض المعاصي وربما تتعارض هذه مع القراءة. أحب أن الشيخ
يتكلم
حول
الموضوع.
شكرا يا أخي. تفضل. هذه مداخلة تفصيلية في الفضل كثيرا دكتور عبد الله. عندنا عزيزي في مفهوم المرض النفسي ويجب أن أوضح. لازم نشأ في العدد من إدراك الناس لمعنى المرض النفسي والعدد الثاني نظرة الناس إلى أن المرض النفسي مركب لهم. لفهم هذه الأمور يجب أن نفرق بين العوارض النفسية وبين الأمراض النفسية. العوارض النفسية للشيء طبيعية تفاعلية الخبر المحدود يحدث له الإنسان والخبر المصرح يصح له بالإنسان وهكذا. وهذه العوارض الطبيعية هي مثل ما حدث لهذه الفتاة حينما تزوج أختها، عوارض طبيعية تتفاعل نفسها. هذه الفتاة أنا لا أستقبلها كمريضة نفسية، لا أراها مريضة نفسية، هذا أمر مختلف، المرض النفسي أمر مختلف. هذه العوارض الطبيعية تحدث لكل أحد من البشر، الصالحين والصالحين ولأنبياء الله ورسله، عوارض طبيعية. ولو لم تحدث لأحد لاعتبرنه إنسان غير طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لفراقك يا إبراهيم المحزون. التفاعلات العادية في حدود الشيء الطبيعي التي لا تؤثر على الإنسانية في الفرد ولا عليه في الحياة، وهذا شيء طبيعي. الأمر الآخر هي الأمراض النفسية. الأمراض النفسية استطيع أن تنفصل فيها طويل، لكن هي تلك الأمراض التي تؤثر على إنتاجية الفرد أو على إدراكه أو على حياته الاجتماعية أو الزوجية أو الدراسية تأثيرا واضحا بالغا يؤثر عليه، فلا يستطيع أن يمارس حياته بشكل كامل، إما تأثيرا نوعيا أو تأثيرا كميا. وهذه الأمراض كلها شدة معينة ومدة معينة تتزامن وتؤثر على هذا الفرد. من هذا المنطلق ننظر إلى هذه الأمراض. فليس كل إنسان ما تفضل به الدكتور أبو هريرة في التفاعل هذا، هل تعامل ليس مع مرض، لم يمرض نفسيا أو لم يقاوم مرضا نفسيا، إنما تعامل مع موقف بطريقة ربانية. يعني تكلم عنده الأمراض النفسية. وأسأل شيخ الدكتور عبد الله لماذا تفسر حالة بعض طلبة العلم وبعض الدعاة الذين يرسلون إلي في القيادة وإلي في الملاحق؟ أنا لا أقول الأمراض النفسية بين الصالحين والثقات أكثر، لا لا أقول هذا الشيء، ولكن يوجد منهم. هل هؤلاء كلهم ضعيف الإيمان؟ وهي أيضا لماذا تفسر أن الكثرة التفق أيضا بعضهم عندهم من النفسيات ما نتمناها كثير منا، أعني بالنفسيات الهدوء النفسي الداخلي. هنا يختلف المرض، هنا معنى المرض النفسي. أيضا أثبت في الأبحاث الطبية، وهذا ما نراه أيضا واضحا، أن الأمراض النفسية لا بد من وراثة، ويمشي في العائلات هذا المرض وهذا الأمراض النفسية. اضطراب الكيميائيات من خلال الأبحاث ثبت، وثبت الدواء ويتحسن هذا المريض، وهو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقصد أنه لا تؤثر، بل أؤمن من ذلك إيمانا كبيرا، لكن أيضا لا أقصر على المرض النفسي وإنما أعلمه جميع الأمراض. قد يشوف المرض النفسي أكثر أو أقل، هذه قضية أخرى لا نتحاور فيها الآن لأن تحتاج إلى
ذلك. أعتقد دكتور طارق أنا في تقديري أنه لا خلاف.
نعم.
هي لا خلاف، والأمراض النفسية غير النفسية هي الأمراض النفسية تأتي لا شك بسبب الذنوب جزء من منها، لكن لا شك إطلاقا أيضا لأن الأمراض تأتي للصالحين وغير الصالحين، وهي ابتلاء من الله عز وجل. ولا أظن الشيخ عبد الله يختلف عن هذا.
الله
باختصار الشيخ عبد الله،
أنا من أجل أن نمتع
لأن هذا المحور واحد ما نريد فيه.
أنا يعني أفرح بوجود شاب قديس ومسلم، والله هذا يعزني، يعني يعز لي وللوطن الدكتور طارق حفظه الله. لكن لي أشياء أخرى، العوارض النفسية هي بداية الأمراض النفسية، ولذلك إذا عولج العارض زال سبب المرض. هذه الفتاة يقول لك إن أمراضها النفسية كان سببه، هذه ما جتني عن العارض، جاءت بعد ما اشتكى عارض منها صارت مريضة، لكن ما سبب المرض؟ سبب المرض هذا العارض النفسي اللي لما أن الإيمان ما عالجه صار الشيطان يغذيه أصبح سبب المرض. فالعارض النفسي إذا الإيمان ما اقتلع جذوره ومعظمه يتطور حتى يصبح مرض نفسي بعدين يجي في العيادة. لكن إذا كان العارض النفسي جاء ما في أحد يسلم من العارض النفسي، لا أحد. الإنسان بطبعه إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا سبنا الله. طبيعة الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، طبيعة لك هكذا. لكن في أناس إذا أصابتهم بداية هذه الأمراض أو الأشياء لجأوا إلى الله، فالله تعالى وضع لهم يعني، وأنتم مما وضعه الله، أنتم الآن لو تبدع النفسيين سبب من الأسباب التي وضعها الله لعلاج المرض الله، بس يلجأوا لكم ولغيركم
يستجيب،
ومنهم من لا يتطور أمره حتى يصل إلى نسأل الله عنه.
طيب ناخذ اتصال. نعم سم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معك عبد الستار السليدي.
من أين؟
من سرطان.
الله يحييك.
بركة الله فيك وعلى عظم
نعمة. نعم الله يحييك.
يا شيخ عندي صديق عزيز وغالي عليا.
إي.
والمشكلة اللي يعاني منه أنه أكثرية كل ما يروح للمسجد يحس أنه عنده خفقان في القلب. فصار يخاف من المسجد، ما عاد يبغى يصلي في المسجد. خاف من الموت. يقول أنا أشعر بالأول من أنت تصلي نحس في هذا الذي حياته حسنا كان بشمول فما رأي الدكتور أو الشيخ
يعني جزاك الله خير الدكتور طارق يسمع السؤال
شكرا يا وطبعا يكون تشخيص الدقيق المفضل ان المريض نفسه كان يتحدث وكان له بعض
الاختلاف
لكن الذي يبدو من وصفك مع الخبره الكليتيه اللي مارسها ان هذا شيء بحاجه لرحله التصرف قبل قليل من نزات من الدهره والفزع حدث الى خوف من الاماكن التي مصدر الامن فيها شيء من القله.
دكتور طارق الحقيقه يعني المحاور عندنا طويله وكثيره نريد ناخذ ايضا محور اخر. الاخت ام تركي من الخارج تقول بانها لم تذهب للطبيب النفسي. ولهذا انا هذا يجرني الى سؤال انه لماذا يتردد الناس في الذهاب الى الطبيب النفسي ولماذا ايضا اسره المصاب بمرض نفسي يشعرون بشيء من الخوف والذعر ولا يريدون الناس والمجتمع يعرفون بان عندهم مريض نفسي واذا ذهب هذا المريض ذهب على استحياء وعلى خوف حتى لا يرى احد ترى هذه النظره من اين جاءت وكيف
أعتقد هي قديمة وليست فقط في المجتمع لأنه يوجد في مجتمعات كثيرة واسمح لي الأجر ونحن في طرح من صراحة الإعلام أقول أن الإعلام حقيقة له دور في بلاد العالم كلها في نمو هذه الصورة إحنا نظهر الطبيب النفسي يظهر ذلك الشخص حقيقة بالمشية الغريبة والملابس الغريبة والشعر المسلسل والمظاهر تجعل الإنسان يتقلب فإذا ما أصيب قريب له بمرض نفسي وفكر في الطبيب النفسي سيمر بخاطر الصورة مثل ذلك الطبيب فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ذلك الأمر الآخر أعتقد من أسباب هذه الأمر النظر الاجتماعي السلبي ربما أن شجاعة هذا نفسه تردد في الذهاب إلى الطبيب لا يجب الراحة في فلان ذات إلا خطبة يقول راحة في الطبيب نفسي لا خلوا البيت وتبقى على عملها ولكن تتخيل دكتور إبراهيم أنه قد استعذته في عيادتي وأتاني شخص قريب له مصاب مرض الفصام وهو من أنواع الأمراض العقلية وقلت نعطيه العلاج قال لا خاف الدنيا نجيه طبيب نفسي وخذنا علاج يا اخي فصام مرض عقلي البنت الان تقريبا معطله في البيت لو اخذت العلاج ستتحسن باذن الله اذا درجه كبيره يجعلها ربما تكون زوجه صالحه في المستقبل والناس يترددون للاسباب ارتباط الادويه النفسيه في حس كثير من الناس بالمخدرات يجعلهم المخدرات وانما جاء ذلك في الحقيقه ان بعض الادويه النفسيه القديمه والجديده أنها تؤدي إلى شيء من الخدر الخفيف وهذا جعل بعض الناس يربطونها بالمخدرات بعضهم أيضا لا يستطيع أن يكتشف أفقه إلى أن كيف هذه الحقيقة ردها أي وهي مسكوتة تعالج معاناة غير حسية هذا أدب أي مقدس وهذا الإنسان لو استقرأ كتاب الله استقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلبيرة لجنة لفؤاد المريض تذهب الله من حديث قال ابن القيم في كتاب الطب النبوي تعليقا على هذا ويقول السلبين هو حساء متخذ من تقويه الشعير بنخالته ويقول ابن القيم ومن الاغذيه ما يفلح بالخاصيه انتهى كلام ابن القيم اقول ايضا ومن الادويه ايضا ما يفلح بالخاصيه وقد افتى ايضا الشيخ رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز في هذا فتوى واضحه وعلمي ومن اراد الرجوع اليها وقد نشر في مجله الدعوه في شعبان عام 1415 هناك ايضا اسباب كثيره عند بعض الناس اعتقاده الطب النفسي مجرد جلسات كلاميه اذا كان النفسي بالشكل المجرد من الوشوش ما نحكي على ولد ما ينتهي الموضوع ما داعي نذهب الى الطبيب النفسي. قضيه اخرى ربط الناس للامراض النفسيه بالسحر والجن والامور الغيبيه اكثر من ربطها باسباب اخرى قد تكون ماديه يعني كيميائيه او وراثيه او اسباب التنشئه. الامراض النفسيه كما نراها نحن الاطباء النفسيين البعد الوراثي له دور وهذا واضح ومثبت لي وغير قابل للنقاش لكثافه الدراسه هذه او الدراسه بدء التربيه في الطفوله وهي عباره عن مثل السكين الذي ينشط البعد الوراثي هذا ثم ايضا الحواس الاجتماعيه ولعلك اجابه عن الاخت التي سالت قبل قليل تؤثر لمن عنده استعداد ليس كل حاجه اجتماعيه تؤثر وليس الحواس الاجتماعيه تؤثر على كل الناس والا لقلنا اطفال بعض الدول التي تتعرض للحرب والناس كلهم سيمرضون نفسيا ان لم يوجد الاستعداد للاصابه ولم يوجد ايضا القوه الايمانيه التي تدعم هذا الاستعداد او تقاومه او تحمل معه جنب الى جنب هذا اعتقادي كمثل يعني النقطه الاخيره اعتقاد ايضا الناس القريب النفسي سينكر الامر الصحي والجن والعلم او سيصرف في حصان النكد حين نذهب الى هذا الطبيب قد يعطيه علاج الذي يريد الامر والسكر والجن وهذه ادله عنده رايي الشخصي ان تصنيف جن والسحر وعين هذا التصنيف قائم على السبب عند الوقاية أما تصنيف الطب النفسي اكتئاب وقلق فهو خاطئ على العرب هذا المانع عن الكل، لكن المانع لا السبب. هذا كمان الموضوع فكرية، فكرية في تناول الموضوع. أن يكون السبب في العين والمظهر اكتئاب أو قلق، هذا المانع. وقد يكون أيضا ما في سبب عين وإنما ظهر بشكل اكتئاب، وقد يكون السبب عين ولم يظهر بشكل اكتئاب. أيضا مبالغة الناس في تناول هذه الأمور الغيبية بالغوا فيها لدرجة أنهم تطرقوا فيها. في مقارب أن بعض المتخصصين كما شاف شيخنا الدكتور عبد الله قد تطرق ذات الشمال وبدأ يرفض بعض المتخصصين الأطروحات الإسلامية في قبول هذا الأمور، وهو مزيج بحث في التفكير من الأضلة، إنما هو الطالب في التعامل معها. نؤمن بالجن والسحر والعين في حقيقة وننظر إليها على مستويات الثلاث. المستوى الأول في النظر إليها وجود الجن والسحر، وهذا ثابت في صحيح الكتاب والسنة، ومن يقرها ففي إيمانه نظر ودخل، لأنها ثابتة في السنة. المحور الثاني هو تأثير الجن والسحر والعين، هل لها تأثير أم لا؟ وهذا برأيي أنه يلحق بالأول والنصوص واضحة في ذلك. الثالث طبيعة التأثير، وهذا محط الخلاف مع الإخوة الرقاد، هل التأثير بطريقة كذا أم كذا؟ ثم بعضهم يضع كتيبات وتصدر إلى الكتب ويقدم لها بعض المعتبرين للأسف وتنتشر في الأسواق على أعراض كذا وكذا. ثم يضع الفرق الخبرة، الخبرة لها في منهجنا الإسلامي ضابطين، الضابط الأول أن تضبط بضوابط الشريعة إلا أن تضبط بها غير الموجود، الضابط الثاني أن تضبط بمناهج البحث العلمي المؤثر بضوابط الشريعة إلا أن توجد فلا اعتبار الخبرة الخاصة.
جزاك الله خير. الشيخ عبد الله،
أنا في اعتقادي في ثلاثة أسباب أخرى يمكن المحلها الدكتور بس ما نص عليها. يعني في هروب الناس من الطب النفسي النافع، واحد من الأطباء النفسيين، واحد من الرقاط، واحد من المرضى في نظري. هنبدأ بالأطباء النفسيين مع الدكتور. بعض الأطباء يعني يصرف علاجات تصيب بالإدمان ويصبح المريض مدمن على هذه العلاجات لا يترك عادة، وإذا ترك انقلب رأسا إلى عقب أشد مما كان. قد جرب هذا وصارت هذه التجارب يعني دعاية سيئة للبعد عن هذا العلم النافع. هذا من الأطباء. من الرقاط مثل ما سبق قلنا، بعض جهلة الرقاط الآن يحذر الناس من الطب النفسي ويصرف كثير من الذين يمكن أن يستفيدوا العلاج وأن يشفوا بإذن الله تعالى، يصرفهم ويجعلهم من المترددين إليه بهذا الكلام الباطل الذي لا أصل له. من المرضى أيضا سبب، وهو أن بعض المرضى يأخذ العلاج النفسي وما يستكمله، ما تجد حاله، فيصير الناس اللي حوله يقول لا راح للطبيب النفسي ولا استفاد، هو واقع الاستفاد لأنه لم تكن ما طبت. هذه ثلاثة أسباب في نظري يعني من أهم الأسباب اللي أبعدت الناس عن الاستفادة من هذا العلم الذي إذا تولاه مثل الأخ طارق وغيره من الإخوان الطيبين نفع الله بهم وقضوا على شرور كثيرة.
حتى بعد الختام الجيد عنده
طيب. أنا أتشمع بالحقيقة أن أكون محاضر في برنامج في بيت الشيخ الدكتور عبد الله المطلق بهذه الساعة من الأفق، وكانت أدمتي دائما حينما أدعى إلى رسائل إعلامية من الرصيد في هذا البرنامج حقيقة، وتذكر القلق الذي ذكره شرفتني بهذه الدعوة. وحينما ذكرت باسم الشيخ أثرت كثيرا. بالنسبة لبعض الأطباء يؤثر في هذه تؤديها الإدمان، أريد أن يبذل قضية في هذا. الأدوية النفسية ليس فيها دواء واحد يؤدي إلى الإدمان إلا مجموعة قليلة، وحتى هذه المجموعة القليلة صرفت تحت إشراف طبي فلا تؤدي إلى الإدمان، هذه الأولى. أما الثاني أيضا أن بعض الأمراض النفسية يا شيخ طبيعتها مثل بعض طبيعة الأمراض العضوية مثل السكر، هل مريض السكر مدمن على الإنسولين؟ ليس مدمن، ولو ضغط الإنسولين فانتكت حالته؟ نعم. هل بسبب الإدمان؟ لا، إنما بسبب طبيعة المرض وليس بسبب طبيعة الدواء. في الأمراض النفسية ما يشفى خلال أيام، فيها نفس الشهور ولنفس ما هو طول العمر، مثل الأمراض الباطنية البكتيرية خلال أيام، والدرن مثلا خلال سنة، والسرطان بنية الإنسان، والسكر والضغط يعيش فيها طول عمره، بل يتدخل المريض ويأخذ هذه الأدوية. إذا هذه يجب أن نوضحها، المسألة هي عيب أو في طبيعة المرض لا في طبيعة الدواء.
ناخذ اتصال. نعم نعم نعم.
ألو.
سم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يمكن أبدأ أكلم بصوت عبد الله؟
بس خفض الصوت شوي عندك، الصوت خفض الله يبارك فيك.
معرض عليك
شم. الاسم الكريم؟
حمد العلي.
من أين؟
بالدمام.
تفضل يا شيخ الله يبارك
فيك. الله يرضى عليك. يا شيخ انا لي يمكن حدود 10 سنوات يعني مريض بمرض الاكتئاب.
بس خفض صوت التلفزيون اللي عندك، خفض صوت التلفزيون.
أيه. يعني الله يرضى عليك ان شاء الله يعني ما استعملت يعني الادويه والعلاجات النفسيه يعني الى الان يعني ما لي فائده يعني حدود 10 سنوات. فهذا يعني ادمنت عليها في الضيوف يعني.
اي نعم.
فهذا يعني لو انقطع عنها يوم يعني يسكن الهلع والخوف يعني ما ادري يسوي صراحه. وتعالج نفسه وايضا بالقران هذا ما لي فائده صراحه.
أسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية إن شاء الله. قل أمين. والدكتور طارق سمع الآن سؤالك ويجيب.
ظهر مجهود دكتور عبد الله
والشيخ عبد الله.
أيوه. هو الداري
يبدو مدى عالج عندكم 10 سنوات وما نفعته
بس كان القراءة
طيب زفر
هو هذا السؤال يحمينا إلى إجابة سؤال سبق سرناه مع المداخلات مثلنا، وهي ما هي الضوابط التي تجعل الإنسان يستفيد من الرقية ومن العلاج النفسي؟ الواقع يا إخواني أن الرقية والعلاج النفسي أسفل، والمسبب للشفاء هو الله تعالى. والله تعالى أمر عباده أن يلتمسوا الأسباب ويسألوا ويتوكلوا عليه في نفع هذه الأسباب. ولهذا أنا أقول للأخ ولأخي السائل من قبل، أولا توجهوا إلى الله فإن الله هو الشافي وحده
سبحانه.
وإبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفي، وكان من الرقى التي يرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أشفي. وفي بعض الروايات لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر. فأولا الإلحاح في الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء. الإنسان يجتهد في مواطن الإجابة، مثلا عندنا آخر ساعة من يوم الجمعة آخر الليل أدبار الصلوات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يطلب الإنسان رب. الأمر الثاني يعمل الأسباب. أخونا هذا الذي سأل لأنه أخذ علاج مدة سنوات مستفاد ووقع مستفاد، لازم هو يعمل الأسباب التي يستفيد منها. فتعلمون الآن الرقاة والأطباء النفسيين ليس الموجود في السياحة كلهم أخطاء صحيح؟ شيء يجب أن نسلم به ونعرف ليس كل طبيب الآن كفر في حاله، ولا كل قارئ كفر يقرأ، ولا كل شيخ كفر مثلا يفتي، ولا كل مجموعة من الناس فيهم بارزين مبدعين نابعين، وفيهم وسط وفيهم غثاء كغثاء السيل لا ينفعون بل ربما يضرون. ولذلك أثر على ابن تيمية رحمه الله عبارة يقول إنما ضر الناس 4 ذكر منهم نصف طبيب قال هذا يفسد الأبدان، ونصف عالم هذا يفسد الأديان، ونصف نحوي هذا يفسد اللسان. فإذا أراد الإنسان أن يختار طبيب يعالجه يختار الأكفأ أو الأرفق الموفق، يعني اللي يشوف الناس يستفيدون منه. الله تعالى وضع على يده التوفيق ومجتهد وبعض الأسباب، وإذا دخل عليه المريض يهتم فيه اهتمام حيث أنه يدرس بعناية تامة ويتألم بأمله الآن ويتابع علاجه يبحث عن هذه الأشياء. ثم إذا أخذ العلاج أيضا يحرص على تطبيق ما يقول الصاحب الفن الطبيب، ويجتهد ويسأل الله تعالى عند تناول العلاج أن يكون هذا شفاء. أيضا يحرص على تطبيق ما يقول الصاحب الفن الطبيب، ويجتهد ويسأل الله تعالى عند تناول العلاج أن يكون هذا شفاء من الله تعالى، يجتهد في ذلك. الرقية أنا أنصح من هذا المنبر الإعلام جميع الإخوان أن يرقوا أنفسهم، ولا أنصحهم بأن يذهبوا إلى الرقى، لأن الله تعالى أخبر قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
هل الآن إذا أصبت في المرض أنت بتضطر في الدعاء ولا قارئ اللي يقرأ يقرأك؟ هذا ينظر جيبك يشوف الفلوس أغلبهم الآن إذا جيت ما هو سائل عنك، لكن أنت اللي تضطر، أنت الذي تتخلف يا رب يا رب يا رب، ها فرق نفسك فرق نفسك وادعو الله تعالى. قال فاتحة رقية والمعوذتين قل أعوذ برب الناس رقية، وتدبر القرآن أعظم رقية. تدبر القرآن في نظري أنا أن أعظم رقية لعلاج الأمراض النفسية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ تدبر ارق نفسك واذهب إلى الطبيب النفسي واسأل واسأل، ولعل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء. وأنا أيضا أقول إذا ابتلاك الله بمرض ربما يكون هذا المرض سبب في رفعتك في الدنيا والآخرة. ترى أناس ما يصلون الدرجات العليا في الجنة إلا بالصبر، والصبر هو العبادة التي لم يحدد لها أجر. يعني الصبر عبادة أجرها غير محدد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكثيرا من الصابرين يبلغون الدرجات العليا في الجنة بقدرهم. ما تدري أليس الآن الطالب الآن يذهب ويغترب ويترك أهله وبلده ويصبر على أغنام وغربة ليتلقى في الدنيا، أصبر على مرض لعل الله يرقيك في الآخر.
طارق، ما أدري أخي بحكم ممارسة والخبرة والتجربة، هل يمكن أن يكون الإنسان مصاب، أنت ألمحت إلى هذا لكن أنا أريد وقتا، مصاب بمرض نفسه وفي الوقت نفسه مصاب بمرض يعني في عين أو سحر، وهل أنتم كأطباء نفسانيين تدركون أيضا تقولون أحيانا تعرفون هذا يعني ليس عنده مرض نفسي وإنما هو مصاب بعين أو بسحر فتوجهونه للرقية؟
هو نشكرة الأمور الغيبية كانت تلبس الجان والسحر والعين، هذه الأمور في تاريخ الأمة الإسلامية لم تقلق للشامل، فمثلا تجد هناك طرحات عامة ونقولات عامة لكن لم تقلل بالتفصيل ما أراد الجن والحسين مع الناس. هذه مشكلة نسبة العين لم ينقل فيها إلا في وصف أعراضها إلا فوريت وعفي شديدا في حين السهل بحديث مع الرجاء. ونسبة السحر أيضا أنا أقول دائما في القرآن إذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو من ينقل الشريعة لهذه الأمة سحر ولم يعلم أنه مسحور، فبأي حق تأتون فضرون هذه الأعراض الشر وكذا ثم يقولون خبرة مخاطة؟ عندكم خبرة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم وعي أو معرفة أن يعرف أنه قد سحر، وهذا فاهم مثلا في حوصل الله عليه. وكأني أستقل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقول الشيخ عثمان السعدي في كتابه التفسير تفسير كلام الرحمن في تفسير كلام الملان حول هذه الآية عن الروح أنها أمر خفي غير معلوم، ومن ضياع الوقت كثرة البحث في هذه الأمور، وأعتقد مهما بذلنا من بحث حول هذه الأمور فلن نصل إلى شيء كثير. هذا الشيء عندنا أزمة في المتخصص. الطب النفسي ما زال علما وليدا له تاريخ، لكن ما زال لم ينضج هذا العلم وليدا كامل، وكذلك أكثر ألوان الطب الأخرى، ولأن هذا يفسر لنا لماذا الناس يلجؤون إلى المشاولين والسحرة في البحث العلاج، لأن الطب أنا طبيب قبل أن أكون طبيبا نفسيا جميع ألوان الطب ما زالت فاشلة إلى حد كبير باستثناء الجراحة في تقليل خذ الباطل باستثناء الالتهابات البكتيرية وبعض الالتهابات الجراثيمية الأخرى الفيروسية لا يهتم لها العلاج عندنا حتى الآن، واستثناء أمراض أخرى قليلة أو أحد أقول نادرة، الباقي كلها أدلة تفكر المرض لكن لا تعالجه. وقف عليه جميع التخصصات الأخرى، والطب النفسي نوع من هذه التخصصات أيضا إنما نعالج بعض الأمراض وبعضها لا نستطيع. أقول هذا أي شيء أزمة، فعدم عدم تفاهم هذا العلم وبالمقابل عدم هذه العين والسحر والجان لا نستطيع حتى نفرق بينهم. ومن يقول بعض الرقاه وبعض هذه العين هذا مرض النفسي أقول للدليل، قد يكون هذا المرض النفسي مظهر من المظاهر أشياء وفية، قد يكون لا نشأ بسبب دراسي بسبب ضغط اجتماعي، ولذلك نحن في الطب النفسي نعالج بنقل على العرب ونقاوم هذا العرب، وإذا كان له سببا واضحا كمشكلة اجتماعية أو علة معينة أو أسلوب تربية يراعي ذلك. أما الخوف في الاحتمالات الكثيرة فهو أمر أعتقد نحن الحديث فإننا لن نصل كثيرا،
لكن ممكن يكون مرض نفسي ممكن يكون
الآن مشكلة حتى الأزمة في العين العين الذي أثر تكلم من حجرون وقرأت كثيرا هي سهم تخاوي، لكن اشتهاكات شخصية ليس فيها أدلة شرعية تنص على هذا المعنى الذي تفضل فيه. العين هل العين تأثيرها لحظي مثلا إنسان يصيب بالسياط وهذا المثل دائما أضربه
وأشرح للإخوان يسير بسيارة تكسر المقصورة بعين إذا فرض أنه صابت عين لا سبق الأسود بعينها لكي يكسر الإنسان ثم تكسرت هذه السيارة وتحطم تجي ذلك الإنسان هل نعالج بالرقية أم بالجريمة مثل السيارة هل نقرأ عليها أم نهدها لنصلح السيارات في العادة لن نصلح السيارات الرجل التي كفرت هل نقرأ عليها أم نجبرها الناس يقول نجبرها نقول يجتمع الأمراض الرقية هو الجريمة جميعا تماما هل انتهت العين هنا؟ هل هناك من العين ما هو تأثيره المؤقت لينتهي في حدوث الأمر سقوط المنزل أو ما شابه ذلك؟ وهل منها ما هو دائم الأثر ويستمر كما يقول بعض المفرقات؟ هذه لم تقل لنا في التاريخ الأمة الإسلامية أو في الأدلة الشرعية بوضوح كامل نستطيع أن نفرق من خلاله. لكي أفرق بين الاثنين يجب أن أفهم طبيعة كل واحد ولذلك أقول من معنى؟
ناخذ اتصال نعم ناخذ استاذ عبد الرحمن علان نعم نعم
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف الحال
الله يحييك ما اللي معي الله يرعاك
ابو مشاري من الرياض
الله يحييك يا ابو مشاري تفضل
سؤالي للدكتور طارق الله يسلمك
سمعك الدكتور طارق يستمع بكل سرور نعم
دكتور طارق كيف الحال
حياك الله
مرض انقسام الشخصية هل هو من الامراض النفسية وهل وما اعراضه وكيفية علاجه
نعم
طيب شكرا يا ابو مشاري
حياك الله يا اخي هو ليس انفصام الشخصيه ليس جارج خاب انما هو انفصام عقلي وانما الشخصيه ما يحدث لها فيما بعد هو تدهور في الشخصيه كنتيجه لهذا المرض هذا المرض من الامراض النفسيه او لعل يكون اكثر دقه وان كان هذا التصنيف الموجود عندنا من الامراض العقليه تؤثر على عقل الانسان لو نظرنا الى العقل البشري العقل البشري عباره عن ثلاث دواعي اساسيه
لما سالك في التوقف شوي ونكمل شكرا اخبار ايها الاخوه والاخوات نعود مرة أخرى لاستكمال موضوع حلقتنا المريض النفسي بين الأطباء والرقاة ومع ضيفينا الكريمين دكتور طارق الحبيب وفضيلة الشيخ عبد المطلق توقفنا عند سؤال الأخ أبو مشاري عن انفصام الشخصية وبدأ دكتور طارق الإجابة عليه ويستكمل الآن الإجابة
كما قلنا سلفا هو في حقيقة انفصام العقل وليس انفصام الشخصية في هذا المرض كما نرى في الأطباء الثانيين يعني العقل البشري يتكون من ثلاث دوائر الدائرة الأولى هي دائرة التفكير والثانية هي السلوك والثالثة هي المشاعر فأي إنسان طبيعي يأتي خبر يموت من خلال هذه الدوائر فمثلا لو قلنا لزيد من الناس أنه ماتت أمك مثلا فبدائرة التفكير يبلغ هذه الفكرة أن أمك ماتت فانتهت علاقتك بها دائرة المشاعر تتأثر بدائرة التفكير فيأتي الحزن والهم دائرة السلوك يبدأ يمارس هدوء ربما العزاء والممارسات الحالية فالدوائر تعمل من فضلها أخبر أن أسد أقبل عليه ورأى أسد دائرة التفكير هو ماذا؟ هذا حيوان مفترس دائرة المشاعر ماذا؟ أنه يبدأ يرتعب ويخاف جدا دائرة السلوك أنه يهرب بعيدا عن هذا المكان في الفصام أو فصام العقل هذا ما الذي يحدث أن هذه الدوائر تضطرب أو يضطرب واحدة منها فتضطرب تسلم هذه الدوائر تضطرب دائرة التفكير بشكل خاص يعتقد المريض المجموعة من الناس تطالب وتخطط لقتله أو أن بعض أفراد عائلته يريدون سمه يعني جعل السم في طعامه أو مجموعة معينة من الناس أو أجهزة تنصص تصمم أصلا تراقب هذا الإنسان هذا خاص من نوع الزوراني أو الضلالي من أنواع الفصام هناك نوع فصام أخرى تهيئ على شخصية الفرد بشكل كامل فيتدهور تدريجيا وتضعف إنتاجيته في جميع دوائر الحياة لكن بشكل أبسط من البسيط أبدو من القلب فكرة هاي أن هذه الدوائر تضطرب وذلك هذا الإنسان يصبح مضطرب في التفكير بشكل أساسي.
طيب شكرا باستمرار
وهذا يحتاج إلى علاج ضرورة
نعم.
وليس بجلسة المعقول وإنما بالأدوية فقط.
جزاك الله خير. الشيخ عبد الله حقيقة أم محمد قبل قليل سألت سؤالين السؤال الأول هل المشكلات الأسرية تكون سبب في الأمراض النفسية والدكتور طارق أجاب عليها عرضا في حديثه وسأل السؤال الآخر هو هل الغلو في الدين وذكرت مثلا مثالا أخر يعني أثر أيضا أو سيكون سبب هل الغلو في الدين يكون سبب في الأمراض النفسية أيضا أخذ بعض الأسئلة أرجو أن تجيب عليها الأخت ألف شين تسأل تقول الأشرطة الموجودة تحت مسمى الرقية الشرعية مدى فعليتها وهل مجرد الاستماع لها يحقق الغرض المطلوب من الرقية أيضا الأخ أيوب بن محمد العميم بن الزلفي يقول نحن نعلم أن الذهاب للدجالية محرم كذلك السحرة ولكن هناك من يذهب إليهم بقصد أنه طرح جميع أطباء الأطباء والقراء وقد يجد الشفاء فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ الأخت إيمان عبد الله أيضا تقول بدأت حالات الوسوسة تنتابني بين حين وآخر وذلك أثناء أداء الصلاة وفي حياتي اليومية، فهل أستطيع التخلص منها عن طريق الرقية الشرعية؟ وإذا أنبه الأخوة الحقيقة بين عدد كبير من الأسئلة هي أسئلة خاصة جدا موجهة للدكتور طارق، وأتمنى الحقيقة أن يتصل بالدكتور طارق عبر الهاتف أو في عيادته أو بغيره من الأطباء النفسانيين لأخذ الإجابة على مثل هذه الأسئلة. نعم شهاب.
العلو معصية، وإذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب سيطر عليه الشيطان، ثم بدأ يحتقر الناس بسبب معاصيهم ويكفرهم ويبتعد عنهم، ثم يتطور هذا الأمر إلى الانعزال، ينعزل هذا الإنسان ويرى أنه هو وحده المؤمن وغيره عندهم نفس وكفر، وربما يأتي الشيطان أيضا من بعض آخر فيقول لا أيضا أنت عملك هذا وعصرك هذا لا يوصلك إلى الجنة، لأن أهل الجنة كما ورد عن إبراهيم بن أدهم وفلان وفلان وفلان، وأنت لا يمكن أن تلحق بهم، فيقع أيضا في مصيبة اليأس من روح الله. فالغلو عرف شيطاني معصية، إذا استمر الإنسان معها وما رجع إلى الله وما استمسك بالشرع ربما يصل في وقت من الأوقات إلى المرض النفسي الذي يجعله مكتئب حزين، ينظر إلى من حوله على أنهم أعداء، أو ينظر إلى من حوله على أنهم كفار، أو ربما ينظر إلى نفسه أنه عاصي وأنه لا يصل إلى الله، وأن معاصيه وظروفه والمجتمع حوله تحرمه من الجنة. هذه من وسائل الشيطان التي يحزن بها الإنسان ويزيد حزنه حتى يصل إلى الاكتئاب. نحن لا نعرف أن الاكتئاب أول مراتب الحزن، حزن الإنسان يزيد حزن يزيد حزن حتى يصاب بالمرض الذي ربما يؤدي إلى الفصام، الفصام مثل ما قال الدكتور قبل قليل سمع عن فصام شخصية أو اكتئاب غير ذلك، هذا علمه عند الدكتور لأنه صاحب الخبرة في مثل هذا الأمر. لكني أقول أنا إن الاستهتام مع الشيطان وقبول تحزينه، نحن نقرأ والله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الشيطان من وسائله يحزن المؤمن، ندخل عليه الحزن والمصائب والبلاوي من أجل أن يحرمه. الآن وننتقل إلى الوسوسة، الآن الذي يبتلى بالوسوسة تجد هذه الطاعات التي يطرح بها المؤمن يجزع منها، إذا أذن المؤذن درى أن المعركة ابتدأت مع الوضوء مع الصلاة، لأنه يجلس نص ساعة يتوضأ نص ساعة يتوضأ حتى يمل ويتعب، حتى قال لي بعضهم والله العظيم إذا أذن المؤذن أرتاح لأني أعرف أن المعركة ستبدأ مع الشيطان. طيب إذا أنت تعرف أن الشيطان هل لماذا تقبل نصائحه؟ أنت تعلم أنه ما أقبل أبانا هذا من الجنة إلا بالنصيحة الكاذبة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، جاء وطرق الزوجة ترى إبليس عدوك هيا دخل في النار، لا قال له أنا، ومثل ما يقول الآن لبعض الموسوسين تريد صلاتك ما تصح وضوءك هذا باطل، والله لو صليت لا ما يقبل الله صلاتك، ولو مت اليوم تموت بالنار وتروح مع أبو جهل وتروح مع هؤلاء، أعوذ بالله أعيد الوضوء. يا أخي أنت مقصر، اتق الله ينصحك، ابدأ إبليس ينصحك، هل تقبل نصائحه؟ رب العالمين يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بقي إخواني سؤال عن الدجالين الذين يقومون بالرقية الآن ثلاثة أصناف، سن هؤلاء كهنة مشعوذون، ك تتنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم عن من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. ما علاماتهم؟ علاماتهم كثيرة، منها ابداء الموتين. أول ما تجي الآن يقول عطني اسمك واسم أمك وأحضر لك معلومات، ما يسأل عن والدك، تقول له طيب من الذي فلان بن فلان؟ يقول لا لا، والدك مو مؤكد، عطنا الأم، الأم ثبت، عشان يبدأ يقلق ويضع بنسبك شك. الأمر الثاني، الحالة الثانية، يقول بس ما يجين المريض، عطني ثنيته، عطني إشانة الحرمة، بعدين ينظر عليها كأنه طبيب متخرج من أكبر جامعة، يقول إيه هذا فقط قبل 7 سنين وحصل له كذا، كله من التعاون من معالجين والفراضات. هذه من علامة الكهنة والذين يتعاونون مع الشياطين. بعضهم، بعض هؤلاء الكهنة يستعمل طب الرقاة، ثم إذا طب الرقاة قال له هذا الذي عاين كذا اللي حصل لك كذا، من أعظم الجسم. أيضا الأدلة عليهم أنهم يعالجون بالشرك والكفر والنجاسة، فتجد حتى لو قرأ القرآن يخفف صوت، ثم يقوم يهمهم شيء ما تعرفه، إذا رأيت هذا فاعلم أنك. فذلك أيضا من ضمن الأدلة أنهم أحيانا يأمرون بالشرك، يقولك اذبح كبش أسود، جيس أسود من خلف، لا تذكر اسم الله عليه، هذا نسأل الله العافية والسلام، هذا شرك، شرك أكبر. كذلك من أدلتهم أيضا أنهم أحيانا يعطون بخور مخيف منجم منجم شديد النتن، ليه؟ لأنه يسجل بالشياطين للبيت، يقول مبخر بالبيت، وأحيانا يحطونه في جريدة، يقول شوف لا يتعدى هالجريدة دي، ترى أنت عدى ما عاد ينفعك هالبخور، مرة أربط هالبخور لا يتعدى هالجريدة دي، ترى لو يتعدى. كل هذا يا إخواني من الدجل اللي رب العالمين حرم الذهاب إلى الدجالين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله وصدقه وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث الثاني لم تقبل له صلاة 40 يوما. الصنف الثاني من القراء صنف الجهلة، أول ما تدخل عليه يقرأ عليك قليل يقول معك عين، معك عين جنين كافر، لا ليس المقصود أن عرف العين، لا، وجني عين جني وعين أيضا كافر، معك عين، معك سعر، هذا من الوسائل. هذا إخواني من الججل، لأن هذه ما تعرف إلا بعد مدة من العلاج والمعرفة أيضا غنية. يقول يحتمل معك كذا، يحتمل معك، يحتمل، ما بقطع احتمال، لأن ما عندنا مختبرات ولا تحاليل ولا أشياء نكتشف البكتيريا ونكتشف، لا. ولهذا إذا رأيت هذا الذي من أول ما تجي يقول معك جن عين جني كذا معك، فاعلم أنه دجال. وكثير من هؤلاء ليسوا كهنة ولكنهم كذابون، ليسوا يعني مشعور معنى عرافين، ليسوا عرافين لكنهم جهلة كذابين، لأنهم يعني وجدوا مصادر رزق سهلة ميسرة. تجد واحد منهم ما تعلم هو مع شهادة كفاءة ويعني يستفيد يوميا مثل راتب الدكتور طارق شهرين.
بس شهرين
يومي، وين من وين هذا؟ من اين اخذت العلم؟ وين التجارب؟
طيب
الفئة الثالثة لا، قراء مسلمون يقرؤون ويدعون الله ويخبرون المريض ايضا بالوسائل الممكنة، ويأمرون في عمل الأسباب الحسية والمعنوية، وينصحون في مراجعة الأطباء. يقول يا أخي نحن سبب، الشافي هو الله ونحن نرقاك، ويأمرون في الصلاة بالصدقة التي تطفئ الغضب، وتذنب صلاة المقود تداوب الصدقة، لأن يأمرون بأشياء تزيد إيمانك تقوي يقينك تجعل هذا الإنسان يطمئن يرتاح. هؤلاء في الغالب يعني أناس محتسبون، نفع الله بهم، ما في شك انهم ادوا دور عظيم، ونرجو الله تعالى ان يحميهم من الزلل. وانا ادعو من هذا المنبر ان يوضع لهؤلاء دورات، يعني تتبنى جهه من الجهات ان تضع لهم دورات، وان تحاول ان تجمعهم بالمشائخ، هيئه كبار العلماء او غيرهم الذين يستفيدون منهم ويوجهونهم، لان هؤلاء يقوم بخدمات، خدمات عظيمه. نحن الان نرى المصاب مثلا بالجن يأتي يمزق ثيابه، فيجلس أمام هذا القارئ 5 دقائق ويخرج منه ويرجع يقود بأهله السيارة إلى بيته. المرأة تأتي وقد أهملت أطفالها فتجلس 5 دقائق 10 دقائق ويخرج هذا الجني الخبيث منها الشيطان المتمرد وترجع مع زوجها تهتم بأولادها تهتم بيتها ترجع امرأة صالحة. هؤلاء نعمة عظيمة إذا استغلوا أحسن استغلال وأزيلت منهم السلبيات التي قد تقع من بعضهم.
نأخذ اتصال. نعم نعم عليكم السلام.
أحييك مع هذا البرنامج الذي يناقش ويثير المعرفة في المجتمعنا السعودي.
الله يحييك. من
أخصائي أو استشاري وقاطات؟
مرحبا بك. الله يحييك.
الله يحييك. أنا أتحدث معكم عن تجربتي مع المرضى اللي يأتون في الصرع.
سلم.
مرضى الصرع مرض غالبا حميد ويستجيب استجابة تصل إلى 90% إلى أدوية الصرع. وغالبا يأتينا المرضى متأخرين جدا في العلاج بسبب حدوث ظروف أخرى التي ناقشتها اليوم، وهي طرق حقيقة مشروعة للشخص أن يأتيها، ولكن يجب على المريض أن يأتي أول للطبيب لأنه في نسبة عالية جدا من هذه التشنجات والصرع تستجيب علاج كامل، وإذا كان متأخر 3-4 سنين يكون في 3 سنوات ويسبب تأخر عقلي ونموي وتعليمي وجالس من حالة غير منتجب في المجتمع وعالة على المجتمع. ذلك أجرى من خلال المنظر أنه بالنسبة لموضوع الحلقة يتطرق كذلك المرضى الصرع بصورة أكبر في مجتمعنا وأظن في إخواننا.
الله يجزاك.
كذلك أدعو من خلال برنامجكم إذا حول التقريب إلى منهج تفكيري واحد، فالإسلام يدعو إلى التعقل والتبصر وما في الأسباب وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقلها وتوجه. فلماذا الغرب الذي يكتفي بالتجربة والبرهان ومعرفة الأسباب ونحن نستحي بالقياس؟ يجب أن نكون نحن أولى بهذا الشيء، فيسنون الأوائل عملوا بهذا المنهج فنوصلوا اكتفاءات عظيمة في وقتها. يجب أن يستمر هذا المنهج، فمنهج التفكير أولي ومعرفة أسباب الأشياء والبحث الأسباب وبحث رسول الله في الأرض، فهذا يجب أن تقريب منهج التفكير حتى لا تكون هناك عملية قلبلة في شخص الإنسان العادي الذي يبحث عن العلم.
أحسن. شكرا دكتور الله يرعاك. ونحن الوقت المنخرج معي يؤكد على قرب انتهاء الوقت. دكتور طارق يعني في الدقيقتين المتبقيتين تعليقكم على كلام دكتور عبد الله كان لكم تعليق؟
لا.
فتفضل.
حقيقة هذا تعليق سريع جميلكم مخرج. بالنسبة لغلوس الدين لا شك كما تفضل الشيخ عبد الله، لكن أحيانا بعض الناس يكون غير معروف عنه الدين أو التدين أو شاب متدين بسيط، ثم تدريجيا تبدأ تظهر عنده بعض الأعراض النفسية، ومع هذه الأعراض يبدأ يظهر الغلو في الدين. الغلو في الدين في الحقيقة ليس الغلو المقصود الذي نحن نخالفه، وإنما مظهر من مظاهر المرض النفسي، هذا يكون بشك في الآخرين فينعزل، بل أحيانا تظهر عليه مظاهر التدين المحر مشابه ذلك. لماذا؟ لأنه لا يعتني بنفسه، قد استغرب كان لا يعتني بالعلاج بالنفس حتى التعريف طبعا، فتظهر على هذه المظاهر والغرابة والتفكير ويبدأ ينعزل. يجب أن ننتبه ونفرق، وأظن الأخت التي سألت كانت تلمس إلى مثل هذا أو في شيء إلى مثل هذه الحالة. فالغلو في الدين، والأسف بعض الناس ينسب هذا إلى الدين، يقول ترى هذا الشاب المتدين ماذا يفعل، وما هو إلا مظهر من مظاهره النفسية، ليس التدين وإنما الغلو الغريب، فالدين ليس فيه غلو. بالنسبة للوسوسة، الأبحاث الحالية أثبتت أن هناك اضطرابا عضويا للمرض من الوسوس، وأن هذا الاضطراب باستخدام الأدوية بعض الأقاطير أو بعض الجسوسية أن هذا الاضطراب يتعدى. أن يصل الوسوسة من الشيطان، وإنما أفتح مجال كما أشار الطبيب الأخصائي قبل قليل لمرونة التفكير في تناول هذا الأمر، ولعدة أبحاث في هذا الأمر الوسواس. هل هو كله من الشيطان أم بعضه؟ أم الشيطان يستاهل في جزء وهذا في جزء؟ الأبحاث أثبتت وفي العيادة يوميا نشاهد عشرات الحالات بالدواء فقط وبدون الرقية أيضا ويتحسن. وهذه أزمة أيضا، هل شكل بالدواء أيضا بالدعاء؟ وهذا هو الضابط في التجربة، يجعل الأمر فيه أزمة. هناك أيضا أشياء كثيرة، لكن ما أدعو إليه في آخر دقيقة تكلم في هذا البرنامج، أدعو إلى بناء طب نفسي إسلامي. وحينما أقول طب نفسي إسلامي لا أدعو إليه بالطريقة التقليدية، طريقة القسط والجزم، يأتي بالطب الغربي ثم نسرق هذا الطب ونقول سرقة العلوم وليس أسلمة العلوم، ونقصص ما يعرض الدين ونقول هذا الطب ليس الإسلامي أو هذا علم كذا الإسلامي. أبدا، الإسلام أكبر من هذا بكثير. الإسلام ليس حلالا وحرام، عارض أو معارض، الإسلام دين له بصمته الحضارية، له بصمته الاجتماعية على هذا الدين. أن أدعو حقيقة لطب نفس الإسلام تتكامى فيه عدة أمور. أهم هذه الأمور الأول منها تطبيق الفرق يعني بين المسلم جاهز النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة والعامة في المأكل والمشرب والمنام وفي جميع أمور الدنيا والدنيا. الأمر الثاني الذي أدعوه في منهج هذا الطب النفسي الإسلامي الذي أدعوه وأتمنى أخذه مجموعة من اتفاق التخصص الاستعداد للاستفادة لما توصل لها الطب النفسي وعلم النفسي بشكل خاص والطب بشكل عام وتوظيفها في خدمة هذا المنهج. الثالث الاستعداد للاستفادة من أنواع الطب البديل كطب الأعشاب وغيره وحتى التطبيقات هذه وتعطيها بالأطر العلمية الشرعية. والرابع وهو أمر مهم جدا أراه هو الاستعداد الكامل لدى علماء المسلمين أعني بهم علماء الشريعة وأيضا المتخصصين للتعامل بالمرونة الفكرية والمنهج الشرعي مع المتغيرات والاستعداد للبحث وتطوير منهج البحث العلمي في هذا
المصطلح. وبعد أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج دين دنيا حيث طوفنا مدة 90 دقيقة حول هذا الموضوع. أسهم بفاعلية ضيوفنا الأكارم سعادة الدكتور طارق بن علي الحبيب استشاري وأستاذ الطب النفسي المساعد ورئيس قسم الطب النفسي بجامعة كلية الطب والمستشفيات الجامعية بالرياض وفضيلة الشيخ عبد الله محمد المطلق أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء